إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
عنوان اليمني يعتز بيمنيته ولا يبيع أرضه وسيادته للغزاة، كتب أيمن حسن مجلي. الإنسان الوطني اليمني لا يرضى بأن يعادل يمنيته بأية جنسية أخرى في العالم ولا يقبل التنازل عنها كي يكسب جنسية أخرى. لم يأخذ يوما ما اليمني على جنسية اليمنية ضيق ذات اليد والازدحام السكاني وقلة الأعمال والفخر المفروض عليها. كيف يمكن أن يفعل ذلك واليمن هي الأم والمأوى والصديقة والحمى والحبيبة والأخت والماضي بتراثه العظيم والحاضر بأحلامه الكبيرة والمستقبل بأمنياته وآماله الواحدة. مهما كان الواقع والمعاش دمويا ودمارا فهو إلى زوال. هل يمكن أن يكون يمنيا من يبيع أرض اليمن وسيادتها ويبيح سماءها وبحارها للمعتدين الغزاة والمحتلين الطامعين، ينهب ثرواتها ويسرق ويتاجر بمواطنيها ويخرب تراثها ويشارك في تدميرها وقتل شعبها؟ هل يقبل يمني بأن يكون جار السوء الطاغي أقوى وأعلى صوتا وأشد بأسا من الوطن اليمني؟ هل ألغينا عقولنا حتى نصدق التغني الكاذب بحماية الوطن وتحقيق أمن شعب لمن يبيح ويستبيح سيادة اليمن ويحتل أرضه ويشارك في تدميره وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد مواطني؟ شكرا لكل يمني حر وطني صامد في وجه العدوان، مدافع عن اليمن أرضا وإنسانا بأي شكل من الأشكال. شكرا والد المرحوم البروفيسور حسن علي مجلي لأنك غرست في منذ نعومة أظافرنا حب الوطن والوطنية، وعشت وطنيا ثوريا محبا ومدافعا عن اليمن واليمنيين حتى آخر سويعات حياتك، وأنت تعاني سكرات الموت تطلب ورقة وقلما لتخط هذه الأحرف التي ستظل خالدة فينا ما حيينا، مؤكدا بأننا نموت واليمن سينتصر عاجلا أم آجلا، فاليمن حي لا يموت. الرحمة والخلود لأرواح الشهداء الطاهرة. وننتقل إلى عنوان آخر، قشور وفطريات للكاتب صالح مقبل فارع، يقول فيها: أصبح الإنسان عند أغلب المسلمين محصورا في مثل هذه الحزاوي، أما مواجهة المجرمين ومقارعتهم وجهاد الظالمين والغزاة المحتلين والخلافة في الأرض والسيادة على العالم فهذا لا يلقون له بالا وليس من أولوياتهم ولا من الإسلام في شيء، وهكذا يقتنعون بأن الإسلام حزاوي ومنامات وشكليات بسيطة، يهتمون بالقشور فقط وينشرونها ويتداولونها في كل المواقع ووسائل التواصل كهذه القشرة التي ترونها، وينعق بهذه القشور الخطباء في معظم مساجد الدول العربية، ونسوا اللب والأصل في الإسلام هو خلافة الأرض وعمارتها والسيادة على العالم. ما جعل المسلمين يهتمون بالقشور ويتركون اللب إلا ثقافة التضليل التي ينتهجها عملاء اليهود وعلماء السلاطين، وهو تدشين جديد قديم. هذه ثقافة البلهاء أوصلت الإسلام والمسلمين إلى الحضيض وجعلت اليهود هم أسياد العالم. يا أسفا عليهم كيف يفهمون الإسلام، يصغرونه إلى مجرد حلم وحزوية كالفلسطينيين تماما عندما صغروا قضيتهم الكبرى، صغروها حتى حصروها في فتح معبر رفح فقط، وكانت أقصى مطالبهم وفتح هذا المعبر. نسوا القدس واللاجئين وحق العودة وتحرير الأرض وطرد اليهود من فلسطين، ولم تصبح من أيديولوجياتهم اليوم سوى فتح معبر رفح فقط. أرأيتم البلاء وصلناها؟ هذا عندهم، أما نحن والحمد لله فقد اهتدينا بعلم وقائد رفع من قيمة الإسلام فأصبح له طعم آخر، حيث حث الناس وحرض المؤمنين على الجهاد وأعاد معناه إلى سابق عهده، فكبر الله في قلوبنا وصغر ما دونه من أعيننا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مقالات عربية نبدأها من الكاتب الكبير رفعت الببلاوي. لم أندم في يوم من الأيام كما أنا الآن نادم على أني لم أتعرف ولم ألتقي بالسيد حسين بدر الدين الحوثي، والذي لا أعرف كيف استطاع أن يصنع من اليمنيين ترسانة عسكرية قوية تحمل الإيمان الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكيف استطاع أن يجعل من أتباعه وأنصاره يجسدون القرآن الكريم بما تعنيه كلمة التجسيد، كيف استطاع أن يجعل من أخيه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائدا عظيما قويا يحمل الإيمان النقي الصافي الحقيقي، يحمل القوة والشجاعة والحكمة وثقة المطلقة بالله جل وعلا، وعلى إثرها استطاع أن يواجه أعتى وأقوى حرب عرفتها البشرية منذ أن خلق الله الأرض. وأنا أسأل من الله أن يطيل في عمري حتى أستطيع أن أذهب إلى اليمن كي ألتقي بهذا الرجل المقدام والمؤمن والرباني الذي استطاع أن يقلب التاريخ وجها على عقب، وجعل من المواطن اليمني مواطنا مؤمنا مستبسلا يعشق الشهادة، جعل منه مواطنا مصنعا مخترعا متحديا لقوى الكفر والهيمنة والجبروت، جعل من الإنسان اليمني إنسانا يستطيع أن يواجه الطيران والمدرعات وكافة أنواع الأسلحة ببندقية ليس إلا. أقسم بالله أني أفتخر وأعتز وأتشرف بمثل هؤلاء القادة العظماء الذين لم يخلق الله مثلهم سوى الأنبياء والأولياء. أقسم بالله أني أتمنى لو كنت مواطنا يمنيا حتى أستطيع أن أتفاخر أمام العالم بأني من الدولة التي ينتمي إليها هذا القائد الفذ الشجاع. أستطيع أن أتفاخر بأني من أبناء هذه الدولة التي استطاعت الصمود أمام العالم بأسره لمدة 5 سنوات، بل إنها استطاعت أن ترعب وتخيف العالم بما تقوم به من صناعات الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من الصناعات التي أستطيع أن أقول بأن هناك أسلحة قوية جدا متطورة موازية للأسلحة الروسية والأمريكية والإيرانية و لكنها لم تفصح عنها حتى الآن. أنا أعود وأعود بالله طبعا من كلمة أنا أقول لهذا القائد الشجاع وأقول للشعب اليمني، أعدكم أني قادم إليكم للوقوف بجانبكم، وأرجو من الله العلي القدير أن يطيل في عمري حتى أستطيع المجيء إليكم وأنا للشهادة بينكم. أخوكم الكاتب المصري رفعت الببلاوي. وننتقل إلى الصحف الأجنبية ومن صحيفة الواشنطن بوست. قال صحيفة واشنطن بوست إنه في حال أصر رئيس دونالد ترامب على تقديم الدعم للقاتل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فإن عليه ألا يتجاوز الكونغرس. وأكدت الصحيفة الأمريكية بأن أمام الكونغرس الفرصة لسه للتصويت ضد المبيعات الحالية للأسلحة التي قررها ترامب للسعودية وحسب، وإنما أيضا للتصرف بناء على مقترحات لتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة لمنع انتهاكات مستقبلية من قبل الرئيس الأمريكي. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها بأنه من الواضح أن حرص ترامب على علاقته مع بن سلمان يتجاوز احترامه للكونغرس والقوانين التي يصدرها، ففي وقت أسبق من هذا العام تجاهل البيت الأبيض مطلبا قانونيا يقضي بتزويد مجلس الشيوخ بتقرير عن مسؤولية ولي العهد عن اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي. بعد ذلك وعقب استخدام حق نقض الفيتو ضد قرار من الحزبين كان من شأنه أن ينهي دعم الولايات المتحدة للتدخل الكارثي الذي تقوده السعودية في اليمن، لجأ ترامب إلى سلطة الطوارئ في محاولة لتجاوز مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار دون مراجعة الكونغرس. وتابعت الصحيفة بأن أمام الكونغرس الآن فرصة لإثبات بأنه لن يسمح للرئيس بأن يدوس بصلاحيات القانون إرضاء لرجل عربي قاتل، حيث من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على عدد من القرارات التي ترفض مبيعات الأسلحة، وهناك تشريع مماثل في مجلس النواب. تحظى هذه الإجراءات بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فلقد شعر كبار الجمهوريين بالغضب من ترامب بسبب تجاهله سلطة الكونغرس ودعمه العشوائي للنظام السعودي، على الرغم من سجله في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن أثناء تعذيب وقتل المعارضين المحليين. متابعة دولية. كشفت معلومات استخباراتية عن تورط إسرائيلي خليجي في العمليات التخريبية التي استهدفت ناقلات النفط في الخليج وبحر عمان للتحريض على شن حرب ضد إيران. وأفاد موقع نجم الثاقب وفقا لمصدر مطلع في دولة شقيقة فضل عدم الكشف عن اسمه، عقدت في الأونة الأخيرة جلسات تشاورية عديدة بين مسؤولين من إسرائيل ودولة الإمارات، وتم الاتفاق فيها على تشكيل فصيل جديد مسلح يحمل أفكارا إسلامية متطرفة يوكل له مهام تخريبية في المحيط الهندي وبحر عمان أجزاء من جنوب آسيا. وتشكل نواة هذا الفصيل الجديد من أعضاء سابقين من تنظيم القاعدة في اليمن أو ما يعرف بقاعدة الجهاد في الجزيرة العربية، ومن تمكن من الهروب من جحيم العراق وسوريا من أعضاء تنظيم داعش. وبيسعي هذا الفصيل الجديد الانطلاق لشن هجمات في بحر عمان والمحيط الهندي، ولكن قيادة هذا الفصيل مستقرة في صحراء حضرموت اليمنية تحت إشراف مباشر من الموساد واستخبارات دول أخرى في المنطقة. المصدر أشار إلى أنه تم تشكيل هذا الفصيل قبل 8 أشهر وتم تدريب تدريب عناصر في قواعد عسكرية إسرائيلية في إريتريا وقواعد أخرى عربية وإسرائيلية حول العالم. تمتلك هذه الجماعة المسلحة القدرة لشن هجمات في البر والبحر، وقد وصل عدد أعضائه المتدربين إلى 175 شخصا، 80 منهم كانوا قد قاتلوا في صفوف القاعدة في محافظتي حضرموت والبيضاء في اليمن. وفقا للمصدر، فإن رئيس استخبارات الإمارات طحنون بن زايد حضر شخصيا في الجلسات المعقدة مع جهاز الموساد. في نفس السياق، أعرب مدير معهد الشرقين الأدنى والأوسط فلاديمير فيتين عن شكوكه في وقوف الإسرائيليين وراء الهجوم على الناقلات، وقال: أظن أن لدى الإسرائيليين عمليات أكثر جدية وتخطيطا. من غير المستبعد أن من نفذ الهجوم لم يكن دولة وإنما جماعة أو شركة ما. ووفقا لفلاديمير فيتين، فمن الواضع أن الهجوم على ناقلات النفط في الخليج ليس الأخير، فالولايات المتحدة ستواصل لعبها ضد إيران والقيام باستفزازات كهذا. وننتقل إلى المقابلة التي أجرتها الصحيفة طبعا مع بن سلمان. في المقابلة مع الصحيفة السعودية، يرسم ولي العهد محمد بن سلمان السيناريو الأقرب لأضغاط الأحلام تحت عنوان انتصارنا في اليمن. لكن بن سلمان يستدرك في أن الانتصار السريع الذي وعد به في غضون أسابيع مع بداية العدوان قبل أكثر من 4 سنوات لم يتحقق، وأن التحالف السعودي سيواصل عملياته ودعمه للشعب اليمني في سعيه لحماية استقلال وسيادة البلاد إلى جانب إعادة إعمار المناطق المحررة حسب زعمه وتحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن. ما يزعمه بن سلمان هدفا لاستمرار عمليات العدوان بعد أكثر من 4 سنوات هو بالحرف تقريبا ما أعلنه التحالف السعودي فيما أسمى عاصفة الحزم، لكن تنقصه جملة واحدة لم ترد في المقابلة الصحفية، وهي جملة دعم الشرعية. ولعل إغفاله هذه الجملة ليست زلة لسان، وإنما لأنها كانت في الأساس من باب لزوم ما لا يلزم، وباتت إزالتها تحصيل حاصل بعد سيطرة الجماعات المرتبطة في أبوظبي على اليمن الشمالي على حساب قوات هادي، وبعد هزيمة الجماعات المرتبطة بالسعودية على معظم الجبهات في المعارك التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية. يدعي بن سلمان في انتصاره المزعوم تحرير معظم أراضي اليمن، وربما يقصد بذلك خلوها من البشر في أراضي المدارس والمستشفيات والمصانع والمرافق العامة التي دمرتها غارات وطائرات العدوان البالغة أكثر من 150 ألف غارة في أحدث الأسلحة الفتاكة المدعومة من كل الدول الغربية: أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وبلجيكا. انتصار محمد بن سلمان في اليمن يتجسد في الانتقام من الشعب اليمني عبر قتل المدنيين وتحقيق أكبر كارثة إنسانية في العصر، ولعله في ذلك حقق الفرادة في إجماع معظم الهيئات الحقوقية والإنسانية على اتهامه في أفضع جرائم القتل الجماعي في اليمن. حسب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فإن أكثر من 70 ألف شخص قتلوا في اليمن منذ 2016. في ميادين القتال لم ينتصر بن سلمان ولم ينتصر التحالف السعودي، فالأخبار الواردة عن إنجازات الجيش واللجان الشعبية اليمنية من إسقاط طائرات مسيرة والسيطرة على مواقع عسكرية للتحالف السعودي في عمليات هجومية قبالة جبل السديسي نجران السعودية والسيطرة على عدد من التلال في مربع الشبكة في المنطقة نفسها، فضلا عن استهداف مطار أبها للمرة الرابعة في أقل من أسبوع. أهلا بكم من جديد، لدينا تحليل خاص من وكالة الصحافة اليمنية. ما من شك بأن الكثير من المنظمات تعمل لصالح القوى المهيمنة على العالم، وأن عملها هنا أو هناك ليس إنسانيا بحتا، فهي اليد التي يستخدمها العدو للوصول إلى مناطق الخصم تحت شعارات مختلفة: إنسانية وطبية وحرية وحقوق إنسان وغيرها من الشعارات التي تظهر فجأة في خضم الحرب. برنامج الغذاء العالمي الذي ينشط في أكثر دول العالم توترا وسخونة لا يخلو عمله من تنفيذ أجندات مشبوهة قد لا ينتبه لها المواطنين محتاجين لتلك المساعدات التي يقوم بتقديمها لهم من حين إلى آخر. ومن خلال نشاطه في اليمن على مدى 5 سنوات، تكشف للمواطن اليمني عدة حقائق عن نشاط البرنامج، من بينها أن موظفي يأخذون مبالغ مالية ضخمة كرواتب وحوافز، ويتسلمون سيارات فارهة، ويأخذون إجازات سياحية في الخارج، كل ذلك على حساب معاناة المواطن اليمني الذي كان يعتقد بأنهم جاءوا فقط لمساعدتهم على ظروف الحرب والحصار. وبعد انتشار عدد من الوثائق التي أثبتت فساد مسؤولي البرنامج ومحاولات توزيع مواد غذائية فاسدة للمواطنين اليمنيين، جاءت ردود فعل بعض المسؤولين في برنامج الغذاء غاضبة وساخطة على سلطات صنعاء التي تشرف على عمل المنظمات الأجنبية والمحلية في كافة المناطق التي تسيطر عليها، والتهديد بإيقاف عمل البرنامج لأسباب ومبررات سمعناها كثيرا. سلطات صنعاء قدمت في وقت سابق مقترحات للأمم المتحدة لتحويل المساعدات العينية إلى مبالغ نقدية لمنع إهدار الكثير من أموال المساعدات في نفقات التشغيل وحوافز الموظفين. الأمر الذي أزعج برنامج الغذاء ودفعه لوضع آلية جديدة تستهدف المواطنين وجمع بياناتهم التفصيلية وأخذ بصماتهم من أجل تنفيذ تلك الآلية. سلطات صنعاء أكدت في أكثر من اجتماع لها مع مسؤولي الأمم المتحدة بأنها لا تمانع من إجراء المسوحات الميدانية لتحديد من يستحقون المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، غير أنها حذرت من انتهاك خصوصية المواطن اليمني تحت أي مبرر. لدينا من حائط الأستاذ أحمد الحبيشي. في نهاية العام 2012 سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قرار محمد مرسي العياط قطع العلاقات مع سوريا ودعوة المجاهدين للقتال ضد الجيش العربي السوري، وقال في حوار أجراه معه مراسل قناة CNN الأمريكية: هذا النوع من الرؤساء لا يعيش طويلا ويرحل دائما في وضع مأساوي. محمد طاهر أنعم، قيادات حزب الإصلاح اليوم تجاه قضية التعزية في موت الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أمام خيارين: تقديم النفاق أو تقديم المبادئ، ولا أظنهم إلا يقدمون النفاق لإرضاء آل سعود وبني زايد، فهذا ديدنهم منذ سنوات. الدكتور جعفر المولى يحوط أنصاره بذراعي الحب ويضللهم بسحاب العطاء، يفرش تحتهم سجاد الوعي والبصيرة وينصب في طريقهم علامات الجد والجهاد والاجتهاد ويضيء لهم مسيرهم بنور القرآن، إنه باختصار يقدم لهم الثقافة القرآنية. ونختم من الحديدة مع الأستاذ محمد سالم البصابي. إذا غابت الأصول بنت الأفعال، مثل شعبي يوضح بأن شريحة من المجتمع اليمني ومن جسد الوطن ارتمت في أحضان الأعداء ومهدت لهم السبل ليحققوا مآربهم الخبيثة، ومن كان يمنيا خالصا ومن رحم التربة اليمنية فمن المستحيل أن يبيع نفسه ومجتمعه ووطنه للأنذال. أصبح وأمس المرتزقة ينهلون من معين الماء العكر، يتناولون اللجبات المدنسة بحقارة أنفسهم، يعيشون في بلاط السفاحين حماة الصهاينة من أسرة سلول التي جمعت فلول الشر ومرتزقة العالم ليسحقوا في وطننا الإنسان والحيوان وكل جميل ونافع في بلادنا. يجب عليهم أن يستفيدوا من العفو الذي أتيح لهم ويعودوا إلى رشدهم وإلى أمهم اليمن. وأما الصنف الأكثر خسة ودناءة فلن يسمعوا النصائح وليست لهم ضمائر تردهم إلى رشدهم، هم جبناء حكراء. وصدق الشاعر عندما قال: تأبى الحكارة أن تفارق أهلها، إن الحكارة للحقير دواء. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تحية لكم مني أحمد المختفي، المعدة أمت الملك الخشب، والمخرج المتميز محمد رسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.